اليدين في الحضور مع الله تبارك وتعالى بشعار عظمته والأدب معه والعمل بطاعته وانصراف الذهن والعقل عن أن نشرك غيره في حقيقة التعظيم والإجلال والإكبار، فيكون هو تعالى محبوبنا، هو كل ما نحب من الأعمال ومن الخلائق فمن أجله على حسب ما شرع لنا سبحانه وتعالى. كل هذا نتائج الذكر، وله وراء ذلك معاني عظيمة، معاني بديعة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونرى في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الربط بالذكر في كل العبادات بل في مختلف الأحوال. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. فانقضى علينا رمضان، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أذكار عند الفطر من الصوم، شرع لنا أذكار نعتني بها في خصوص رمضان، فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فتشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. كما شرع لنا أذكار عند الصدقة وعند الصلاة وبعد الصلاة، ومن جملة ذلك ما يتكلم عنه الشيخ الآن في أدبار السجود، يعني بعد الخروج من الصلاة بما ندعو. فما بعد الصلاة من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة. فينبغي المؤمن إذا صلى أي صلاة بعد انتهائه من الصلاة وسلامه وخروجه من الصلاة لا يستعجل بالانصراف، بل يدعو الله تبارك وتعالى. كان سيدنا عمر إذا رأى أحد سلم من صلاة وقام علاه بالدرة، درة معه يضرب بها، يقول له: أليس لك حاجة إلى الله؟ ما لك حاجة إلى ربك؟ فليتمشي كأنك مستغني. فالدعاء بعد الصلوات دعاء في موطن إجابة، وقريب من الإجابة بأي دعاء كان. وهناك أذكار تعلمناها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي الاعتناء بها، تعليمها لأبنائنا، تعليمها لبناتنا، تعليمها للطالبات، تعليمها للصديقات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا ثوبان، إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات استغفار. وفي هذا ملحظ عظيم، مع أن الإنسان خرج من عبادة، والاستغفار إنما يكون على الذنب، إنما يكون من المعصية، فكيف يستغفر عند الخروج من الصلاة لشهود التكفير، يشهد أنه مقصر في حق الله وأنه لم يؤدها على وجهها، فلذا يطلب الغفران، يستغفر عند الخروج من الصلاة، فيكون خرج من الصلاة مع حرصه على الحضور والخشوع، خرج منها بقلب منكسر يرى أنه ما قام بحق الله، فيتواضع ويخضع ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فتعلمنا بهذا أننا نحتاج الاستغفار بعد كل عبادة، إذا كان هذا الذي هو عمود الإسلام الصلاة وأفضل الطاعات، بعدها استغفار يكون لما يلحق الإنسان من نقص ومن خلل ومن تقصير. فكيف بقية العبادات؟ نحن نستغفر الله بعد كل عبادة، هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينصرف من الصلاة وهو سيد المصلين وإمام الخاشعين ومقدم أهل الحضور مع رب العالمين، مع ذلك يستغفر عند انصرافه من الصلاة. يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولذا كان بعض العارفين إذا خرج من الصلاة بقي يرى عليه الأثر مدة، أثر اهتمام وقبل أم لم يقبل في الصلاة، فيبقى متأثر مدة حتى يسكن، بعد ذلك يعرف في وجهه عند انتهائه من الصلاة. فانظري كيف نصلي وكيف نخرج من الصلاة، ما نستشعر ولا نحس ولا ندرك ولا نهتم. فالله يحيي فينا هذه السنن وهذه المعاني الشريفة التي تقوم بالقلوب، تكون علامة على صحتها وصحة إيمانها وعلى صدقها مع الله. هذه المعاني، معاني الاهتمام بأمر الله والخوف من الرد والتوجه، التوجه الصادق في أن يقبل الله، وهو معنى الاستغفار الذي كان يستغفره النبي بعد كل صلاة. يقول أستغفر الله ثلاثا، نقول اللهم أنت السلام، أنت السلام من أسماء سبحانه وتعالى، أي المنزه عن كل نقص. أنت السلام، أنت المنزه عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. أنت السلام، أنت أمان العبد، إن أمن أمنت لا يخاف، ومن أخفت لا يؤمن أحد. أنت السلام، ومنك السلام أي منك الأمان، منك يكون طمأنينة العبد وأمانه من الآفات والشرور، فلا يكون السلام إلا من الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. وفي رواية وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام أي الجنة. وفي هذه الرواية اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أنا تباركت تعاليت وتعظمت وتنزهت وتقدست، معنى تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب العظمة ويا صاحب الإفضال والإحسان. يقول في الشرح وإذا انصرف من صلاته أي سلم منها، قل أستغفر الله استغفر الله ثلاثا، يعني طلب منه المغفرة، أقول له أستغفر الله لكم الجلالة العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. وهذا ورد في الحديث أن من قال بعد كل الصلاة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه كان مغفرة للذنوب وغفر الذنوب وكان من زبد البحر أو غير ذلك من الثواب الذي ورد في هذا الذكر بعد الصلاة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. فتجدينهم لترتيب الصالحين فيهم بعد أن يستغفر الله تعالى فرادى بعد الصلاة مباشرة، يقرؤون ما تيسر من التسبيح والتحميد، يرجعون إلى الاستغفار معا فيقولون أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. هذا من الأذكار الواردة بعد الصلاة. ومسح وجهه بيده اليمنى في رواية البزار، وقال اللهم أنت السلام، أي المختص بالتنزيه عن نقائص العيوب لا غيرك، منك السلام أي الأمان من كل ما يخاف ومن جميع النقائص. تباركت تعظمت وتمجدت يا ذا الجلال يا صاحب التعظيم والإكرام والإحسان. ينبغي الإنسان يأتي بهذا الذكر ليحوز عظيم الأجر، لأنه من أذكار نبينا البدر حبيب الرحمن محمد رفيع القدر صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أذكار بعد الصلاة كان يتعلمونها الأبناء والبنات وهم صغار، أول ما يميزون ويعلمونهم الذكر بعد الصلاة. واليوم حصل نقص كثير عند المسلمين في كثير من أمورهم، ينبغي نلاحظ مثل هذا التعظيم لأمر الله والانتباه من دين الله، نعلمهم مثل هذا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه مسلم. من سبح قال أي قال سبحان الله دبر كل سلام بعد كل سلام مغروبة وحمد الله قال الحمد لله وكبر الله قال الله أكبر 33 لهذا العدد في نظر الشارع سر تعبدي سر تعبدي تطلب المحافظة عليه قوله وله الملك وله الحمد وله الملك وله الحمد له التصرف في المخلوقات وله الثناء الجميل له الملك وله الحمد الملك له والحمد يستحبه سبحانه وتعالى غفرت خطاياه أي الصغائر إن كان مثل زبد البحر ما يعلو على وجهه عند هيجانه فيمحوها الله عنه بواسطة هذا التسبيح بعد كل صلاة 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة المجموع 99 تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا من أذكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها بعد كل صلاة أي بعد الخروج من كل صلاة مكتوبة هناك أذكار كثيرة تلقيناها عن النبي ذكر هنا بعضها في هذا الفصل وهي كثيرة جدا منتشرة في كتب الحديث فيأخذ المؤمن ما تيسر له ويدعو الله بما أحب وبما أراد من خير الدنيا والآخرة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما سيأتي معنا من الأدعية في هذا الباب نفسه قال وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي بن حبان والطبراني زاد في بعض طرقه وقل هو الله أحد قراءة آية الكرسي مطلوب قراءتها بعد كل صلاة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح لم يقرب بيته شيطان فينبغي نعلمها أبنائنا وبناتنا ونكثر من قراءة آية الكرسي خصوصا عند دخول البيت وقبل النوم وبعد كل صلاة فقد جاءت بخصوص بعد كل صلاة فيها ثواب عظيم منها ما سمعنا في هذا الحديث الذي رواه النسائي بن حبان الطبراني من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أي يكون من أهل الجنة حقيقة فلا حاجز بينه وبين الجنة إلا الموت يموت ويدخل الجنة هذا جزاء من يواظب على آية الكرسي بعد كل صلاة انظري ليس فيها تعب وهي آية يسيرة وعظيمة القدر ولكن كثير من الناس يغفلها ويهملها ويتركها ولا يبالي وهذا من التقصير الكبير لا تتركي آية الكرسي بعد كل صلاة حافظي على آية الكرسي بعد كل صلاة وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى يقع في ذمة الله وحفظه وقلاته وبدايته تعالى إلى أن تأتي الصلاة الأخرى آية الكرسي وفي رواية أن المحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة يتولى الله تعالى قبض روحه كما يعني لطفه به عند خروج الروح من الجسد يلطف سبحانه وتعالى فلا تتركي آية الكرسي بعد كل صلاة آية الكرسي عظيمة القدر عظيمة الشأن حافظي عليها بعد كل صلاة في رواية جاء من روايات الطبراني من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة فتضيفي إليها قل الله أحد وهي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي يكثر منها يرزق الإخلاص لله تبارك وتعالى في أعماله وأحواله قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة قال الشارح قول دبر كل صلاة يعجب كل صلاة مفروضة وقول لم يمنعه أي لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت في آية الكرسي أفضل آيات القرآن لأنها من الله في تعظيمه وإجلاله، فيها وصف الله تبارك وتعالى. وأمرني أمر ندب، أمره النبي بالمعوذتين أي بالسورتين اللتين يتعوذ بهما قارئهما، يتعوذ بهما قارئهما من الحسد والوسواس السحر، وهما سورة الفلق والناس، في فضيلة قراءة المعوذتين بعد كل صلاة. قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق وأعوذ برب الناس، ولو مرة بعد كل صلاة ففيها ثواب عظيم. إذا أضفتيها لآية الكرسي، آية الكرسي مثوباتها كبيرة وأجورها عظيمة، فحافظي عليها بعد كل صلاة آية الكرسي. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط شيخين. معاذ بن جبل هو أعلم الناس بالحلال والحرام، قال النبي: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأرسله النبي إلى اليمن، وتوفي النبي وسيدنا معاذ في اليمن يبلغ الدعوة، وجاء في رواية أنه خرج معه يمشي يودعه ويقول: لعلك لا تلقاني بعد هذا يا معاذ، فلا تنسى أن تزورنا. توفي النبي وهو في اليمن، فرجع بشوقه وزار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بارك عليه سيدنا معاذ بن جبل. خص بمحبة خاصة من الله ورسوله، وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم النبي: أربعة ألزمني الله بحبهم وأخبرني أنه يحبهم، فذكر سيدنا معاذ بن جبل، وذكر سيدنا علي بن أبي طالب الاثنان معهم. قال: إن الله أمرني بحزمني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم جل جلاله. ولهذا أمسك بيد سيدنا معاذ بن جبل يوم قال: والله إني لأحبهم، فلا تدعنا، يعني لا تتركنا في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما أحب في الله بعض التابعين سيدنا معاذ، مسك بيده وقال: والله إني لأحبك، فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تسلسل الحديث، اشتهر بين المحدثين فالحديث المسلسل بالمحبة، وكل واحد شيخ يقول لتلميذه: إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث المسلسل بالمحبة، حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه، في طلب الدعاء على المعونة على الذكر والشكر، فكأن ذكر الله لعظمته مع كونه في ظاهره سهل على اللسان، لكن ما يقوم بحقه إلا معان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الشارح: يا معاذ، نادى تنبيها لما سيلقي إليه دلالة على الاهتمام به، قوله: أعني على ذكرك وفقني بأدائه، شكرك أي ثناء عليك، وحسن عبادتك الجانب على الوجه الأكمل، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المعونة على الذكر، المعونة على الذكر تيسير الوصول إلى حقيقة الذكر وسر الذكر في سماع القلب على الله، استشعار إحاطة الله بهذا الإنسان واطلاعه عليه وعلمه بخفايا ضميره وقدرته عليه ومصير الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. هذا يتمكن من القلب ويرسخ بواسطة الذكر الذي يحرص صاحبه على الحضور مع الله. فأما ذكر بلا حضور مع الله فكل عبادة عن، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور، كما قال سيدنا الإمام الحداد. إذن فالذكر نعمة كبيرة من نعم الله، يحصل صاحبه أن يذكره الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وهم عنا على ذكرك يسر لنا الحضور فيه، يسر لنا المداومة عليه، يسير لنا التحقق به والاطلاع على سره، اللهم اعني على ذكرك وشكرك القيام بشكرك بامتلاء القلب بشهود منتك وفضلك وإحسانك وعظمتك وعظيم نعمك والعمل بطاعتك وصرف النعم فيما خلقتها من أجله في مرضاتك. هذا الشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدلنا النبي على الحسن في العبادة حتى لا تأخذنا صورة الأعمال عن حقائقها، لا نكتفي بصورة صوم رمضان، لا نكتفي بصورة القيام، لا نكتفي بصورة صوم الست من شوال، بل نطلب حقيقة نحسن، نحسن في الصيام، نجتنب الآثام، نحسن في القراءة، نحضر القلب، نحسن في الصلاة، نحسن في المعاملة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولما قال سيدنا جبريل للنبي: ملح يخبرني عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر أنك ترى ربك سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، وهو الذي يراك ويطلع عليك فتعبد عبادة المحسنين. هذا هو الإحسان. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. أرجو الترمذي. وقال حديث حسن: أي الدعاء أسمع؟ أي أكثر استجابة. جوف الليل يعني وسط الليل، ودبر الصلوات المكتوبة يعني عند السلام من الصلوات المفروضة، فأسمع الدعاء فيهم أي أقرب إلى الإجابة وأكثر استجابة من الله للدعاء في هذين الوقتين. جوف الليل، جوف الليل خرج رمضان، ما تقولين خرج رمضان تدركين جوف الليل، جوف الليل الدعاء في وسط الليل، جوف الليل وسطه الدعاء في وسط الليل والناس نيام أقرب إلى الإجابة، فأكثر الدعاء في جوف الليل وبعد الصلوات. لا تنسين نفسك من الدعاء، وأول ما تقدمين الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذين ما تيسر من الدعاء الوارد، ثم إن حفظت شيء مما ورد عن الصالحين، ثم ادعي بمهمات الدين والدنيا، وقدمي أمر الدنيا والآخرة، ثم أمر الدين والآخرة، ثم أمر الدنيا، ما تحتاجين من قليل أو كثير في مسكن أو مشرب أو مطعم أو ملبس أو ولد أو أهل ما إلى ذلك. تدعين الله به، لكن بعد ما تقدمين الدعاء بأمور الدين وأمور الآخرة، ثم تدعين أمور الدنيا بعد ذلك. فهكذا إرشاد النبي محمد لنا وتعليمه لنا، وما ينبغي أن يكون عليه حالنا بعد الصلوات. وأرشدنا إلى هذه الأذكار. نحن جينا من جمعة، الله يقول: فإذا قضيت الصلاة عن يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فترين في القرآن والسنة الربط بالذكر بعد كل عبادة، بعد كل صلاة، لنكون على رابطة بالله وصلة بالله وقرب من الله وتعظيم لأمر الله، وليرسخ في قلوبنا تعظيم الله تعالى بكثرة ذكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فواظبي على هذه الأذكار عقب الصلوات، وأكثري دعوات وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وتشوفي بعد رمضان إلى نتائج رمضان فيك وفي سمعك وبصرك وفي لسانك في جوارحك وفي قلبك، إلى نتائج رمضان في الأخلاق، كيف صارت أخلاقك في المعاملة مع الصغير والكبير، ترحمين أم لا، تتواضعين أم لا، تخشعين أم لا، تحسنين إلى الناس أم لا. لابد أن نتشوف من نتائج رمضان فينا وأثر رمضان فينا، فإن علامة قبول الله لنا في رمضان أن نكون بعد رمضان في حال أجمل وأفضل وأحسن في المعاملة، في الأخلاق، في الرغبة في العبادة، في البعد عن الذنوب والمخالفات. يجب بعد رمضان أن تكون الأماكن والمساكن والديار منزهة عن الصور الحرام وعن ما لا يليق، وعن التفرج على ما لا يليق من الصور أو استماع ما لا يليق من الكلام. يجب بعد رمضان أن تكون البيوت معمورة بالقرآن، معمورة بذكر الرحمن. يجب بعد رمضان أن يمتنع في البيوت عن الدخول على الأجنبيات من زوجة الأخ وزوجة العم وما إلى ذلك. يجب أن يكون بعد رمضان حال أجمل وأفضل وأكمل على وفد شرع الله منهاج سبحانه وتعالى. فعسى آثار القبول تظهر علينا ومن الله تتواصل إلينا، ومن خير ما نودع برمضان صوم ست من شوال، أفضلها أن تكون مباشرة لمن كان الطاهر، ومن كان معذور أو كان عندها الحيض فأول ما تطهر، ومن انشغل بشيء فالست باقية ما دام رمضان. لا يجب أن تكون متوالية، لكن الأفضل أن تكون متوالية بعد الشهر مباشرة. وفيها الحديث في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفيها حديث آخر عن صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فينبغي أن نحرص على صوم ست، ومن كان عليها قضاء من رمضان جاز لها أن تنوي القضاء مع سنة صوم الست من شوال إذا أرادت ذلك. وإن أرادت أن تصوم الست من شوال نفل مستقل يبقى عليها القضاء، جاز لها ذلك، ولكن القضاء مقدم على السنة لأنه فرض. ينبغي أن تنوي القضاء عن رمضان، وإذا كانت في شوال تصوم فتنوي أيضا صيام يوم الست، كما أنها لو أرادت أن تقضي يوم عرفة فتنوي مع القضاء سنة صوم عرفة أو يوم عاشوراء فكذلك. وهكذا وفقنا الله وإياكم واجعلنا من الصالحين المصلحين، واجعل بركات رمضان وافرة لكل من أهلنا وأولادنا وزوجاتنا وأحبابنا. اللهم وفر حظنا من كل خير، وادفع عنا كل شر وضير، واجعلنا عندك من أهل الخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سر الفاتحة لروح المصطفى محمد وآله وأصحابه وأزواجه وريث بيته بنته الزهرة البتول أخواتها زينب رقية أم كلثوم أخوانها القاسم عبد اللطيف طاهر وإبراهيم، وإلى أرواح أمهات المؤمنين وجميع أهل بيت رسول الله وأصحابه وجميع أتباعه وورثته وخيار أمته والمؤمنين والمؤمنات والدين والد الحاضرين خاصة متان وتام سماحهم لهم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد. الله يوفقنا وتعاون مع البر والتقوى وتداعوا إلى الخير. عسى الله يجعلنا من أهل الخير وينقدح في قلوبنا نور الصدق والإنابة والخشاء. اللهم وفقنا يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، والحمد لله رب العالمين.